بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي يومنا هذا 11 من شهر ربيع الثاني سنة 1438 نواصل القراءة في شرح المنظومة البيقونية، وهذا المجلس 12. وقفنا عند البيت 16 في قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل غريب ما روى راو فقط. قال الناظم بعد ذلك رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. مكتوب في المذكرة عندكم: وكل ما لم يتصل بحال بالتنوين، وهذا خطأ، صوابه بحال بالكسر. قال: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. ثم قال: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. هذان بيتان اشتمل على ثلاثة أنواع من علوم الحديث: أولها الحديث المنقطع، ثم الحديث المعضل، ثم الحديث المدلس. وحديثنا في هذا الدرس عن الحديث المنقطع والحديث المعضل. في قوله رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال، المعنى كل حديث لم يتصل، يعني إسناده لم يتصل إسناده مع البحث والتفتيش عن طرقه، لم يتصل بحال أي لم يتصل أبدا، سواء كان في موضع واحد أو أكثر، بشرط عدم التوالي كما سيأتي. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. كلمة الأوصال جمع وصل بفتح الواو، ويجوز أن نقول جمع وصل بكسرها أو بضمها، جمع وصل، فالواو مثلثة الحركات، وأصله المفصل، ومقصده من ذلك أن الإسناد منقطع، وجاء بهذه الكلمة الأوصال لإتمام النظم. ومعنى هذا أن الحديث المنقطع عند الناظم رحمه الله هو الحديث الذي لم يتصل إسناده. كل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع. تقدم معنا ذكر الإسناد، وقلنا إن الإسناد هو سلسلة الرواة الذين يروي أحدهم عن الآخر مع الصيغة الواردة في هذا الإسناد. هذا الإسناد الذي هو سلسلة الرجال لا يكون صحيحا إلا بشروط، أحدها اتصال السند، ويعرف اتصال السند بالسماع، بثبوت السماع، بقول الراوي سمعت أو حدثني فلان. ومن أمثلة ذلك قول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذا الإسناد إسناد متصل. قال الناظم: الحديث، معنى كلام الناظم أن الإسناد أي إسناد لم يتصل فهو منقطع. وهذه عبارة عامة، لم يتصل بسبب الانقطاع في أوله أو في أثنائه أو في آخره. فلو قال البخاري رحمه الله: قال مالك،
وهو لم يدرك مالك فهذا منقطع. وكذلك لو قال عبد الله بن يوسف في الإسناد السابق لو قال عن نافع فهو لم يدرك نافع فيكون منقطعا. وكذلك لو قال نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منقطع على ما ذكر الناظم رحمه الله. إذن ما هو الحديث المنقطع عند الناظم؟ هو الحديث الذي لم يتصل إسناده، لم يتصل إسناده بسقوط راو من الرواة. فقول الناظم رحمه الله ما لم يتصل إسناده أو كل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع، هذه كلمة عامة. فحيثما وجد إسناد غير متصل أو غير متصل فإنه يكون منقطعا. وهذا التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله اختاره جماعة من العلماء. نحن قلنا هنا ويفهم منه أنه ما سقط من سنده راو أو أكثر، سواء في أول السند أو في آخره أو في وسطه. ثم قلنا وهذا التعريف ليس بمانع، نحن نحذف هذه الكلمة ونبدلها فنقول بعد قولنا أو في وسطه وهذا التعريف اختاره جماعة من العلماء، وهذا التعريف اختاره جماعة من العلماء، لا سيما أنه يجري في كلام المتقدمين من المحدثين، فإنهم يقولون عن الحديث إنه منقطع بغض النظر عن مكان انقطاعه أو عدد الساقطين من الرواة. إذن بناء على هذا التعريف إذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو منقطع. وتقدم معنا أن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر مرسلا، ومرسل منه الصحابي سقط، تقدم معنا في البيت السابق. وقل غريب ما روى راو فقط، المرسل على كلام المؤلف يعتبر منقطع لأنه سقط منه راو بين التابعي أو النبي والنبي صلى الله عليه وسلم راو أو أكثر. فإذا قال التابعي قال رسول الله فهو منقطع، وكذلك إذا قال تابع التابعي في الحديث السابق أو في الإسناد السابق مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا قال نافع قال رسول الله فهو منقطع، إذا قال مالك قال رسول الله فهو منقطع. والفرق بينهما أن نافع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجل، ومالك بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجلان أو أكثر في بعض الروايات. كل هذا يدخل في تعريف الناظم الذي اختاره وسبقه لجماعة من العلماء أن المنقطع ما لم يتصل إسناده بحال. هناك قول آخر للعلماء وهو الذي بينه غير واحد من المتأخرين كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره، أنهم فصلوا الانقطاع. فإذا كان الانقطاع بسقوط راو واحد جعلوا له اسما، وإذا كان بسقوط راويين أو أكثر على التوالي جعلوا له اسما آخر، وكذلك إذا كان الانقطاع في أوله جعلوا له اسما، أو كان في آخره أو كان في وسطه، فميزوا أسباب الانقطاع بمعالم متعددة متنوعة. ومن ذلك الحديث المعلق والحديث المرسل والحديث المعضل، هذه الأنواع الثلاثة من أنواع علوم الحديث، المرسل وقد تقدم بيانه، والمعلق والمعضل، هذه سبب الضعف فيها الانقطاع في الإسناد. لكن إذا كان الانقطاع في أول السند من جهة صاحب الكتاب يسمونه معلقا. وإذا كان الانقطاع من جهة الصحابي قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه مرسلا، وإذا كان الانقطاع بسقوط أكثر من راو فهذا يقسمونه إلى قسمين. إذا كان السقوط على التوالي فهو المعضل، وإذا كان السقوط لا على التوالي يعني سقط راو من طبقة ثم سقط راو من موضع آخر فهذا يقولون عنه منقطع، وهو من أضعف أنواع الحديث المنقطع. وإذا كان الانقطاع في وسط السند أو في أثنائه وسقط منه راو واحد فهو الحديث المنقطع. ولهذا قال جماعة من العلماء في تعريف الحديث المنقطع أنه الحديث الذي سقط من أثناء سنده. إذن كلمة من أثناء سنده خرج بها أول الإسناد، إذا سقط من أول الإسناد ماذا يسمى؟ يسمى معلقا. وقولنا من أثناء سنده خرج به أيضا في آخره من جهة الصحابي، وهذا هو الحديث المرسل وقد تقدم. وقولنا في من أثناء سنده قال من أثناء سنده راو أو أكثر، راو أو أكثر بشرط عدم التوالي. قوله بشرط عدم التوالي خرج به فيما إذا كان الساقط اثنان فأكثر على التوالي، فهذا يسمى المعضل كما سيأتي. وبهذه القيود يتميز المنقطع عن المعلق والمرسل والمعضل. إذن هذا التعريف تعريف مقيد بقيود جاء بها جماعة من العلماء المتأخرين من أجل أن يتميز اسم الانقطاع بحسب موضع الانقطاع. وكلا التعريفين تعريف الناظم وتعريف الحافظ بن حجر ومن تبعه كلاهما مستعمل عند العلماء. فإذا وجدتهم يقولون هذا حديث منقطع فربما يكون المراد مراد المتكلم على اصطلاح المتقدمين، فإنهم يذكرون الانقطاع ويريدون به الإرسال ويريدون به التعليق ويريدون به أشياء أخرى، وربما أريد به التدليس أو الإرسال الخفي كما سيأتي، وربما يريدون بذلك ما اصطلح عليه جماعة آخرون من أن المنقطع الذي قيد بهذه الضوابط وبهذه القيود. إذن قوله رحمه الله وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، ذكر فيه نوعا من أنواع علوم الحديث وهو النوع 18 الحديث المنقطع. وربما نجد في كلام العلماء، وهذه فائدة، ربما نجد في كلام العلماء إذا ذكروا حديثا منقطعا أنهم يقولون عنه حديث مرسل، فيستعملون اسم الإرسال في موضع الانقطاع. إذا وجدنا العلماء يقولون عن حديث هذا حديث مرسل، تقدم معنا أن الحديث المرسل هو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وجدناهم قالوا هذا في حديث ذكر فيه الصحابي، فيكون حينئذ مرادهم بالإرسال الانقطاع. من أمثلة ذلك في الصفحة 64 مثال الحديث المنقطع قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وهو العلم المعروف ببندار البغدادي البصري رحمه الله شيخ لأصحاب الكتب الستة قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن وهو عبد الرحمن ابن مهدي العنبري أبو سعيد قال حدثنا سفيان وسفيان هو الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ قال العلماء هذا الحديث منقطع إبراهيم لم يسمع من عائشة وهو إبراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي أبو أسماء الكوفي قال الإمام الدارقطني رحمه الله لم يسمع من عائشة ولا حفصة ولا أدرك زمانهما وقال الترمذي لا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة وقال أبو داود عقب هذا الحديث وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة إذن هذا مثال الحديث رجاله ثقات لكن إبراهيم وهو ابن يزيد التيمي لم يسمع من عائشة قال العلماء هذا الحديث منقطع كيف يعرف العلماء انقطاع الحديث أو انقطاع السند يعرف الانقطاع بمراجعة تراجم الرواة والنظر في روايتهم عن شيوخهم أو عمن حدثوا عنهم وهذه المعرفة تقوم على أسس الأول أن ينص عالم من العلماء أن فلان لم يسمع من فلان إذن من علامات الانقطاع أن يقول عالم من العلماء فلان لم يسمع من فلان إذن نعرف أنه إذا روى عنه فيكون منقطعا مثل هنا قال الدارقطني لم يسمع من عائشة ولا من حفصة فإذا نص عالم من العلماء ولم يخالفه غيره أن فلان الراوي لم يسمع من فلان فإنه يعتمد قوله فالدارقطني من علماء الجرح والتعديل من علماء العارفين بهذا الباب إذن هذه الأمارة الأولى أن ينص عالم أن هذا لم يسمع من فلان العلامة الثانية أن يعرف ذلك بالميلاد فنراجع التراجم ونعرف أن هذا الراوي ولد بعد وفاة هذا الذي يحدث عنه يعني لم يدرك زمنه يأتي بعض الرواة كابن أبي ليلى مثلا فيحدث عن عمر أو يحدث عن أبي بكر رضي الله عنه ثم ننظر فإذا وفاة أبي بكر في السنة 13 وولادة هذا الراوي في خلافة عمر فيعرف بذلك أنه لم يدركه ولهذا قال الدارقطني هنا ولا أدرك زمانهما فهذه علامة عدم إدراك الزمان علامة على أنه لم يدركه كذلك أن يعرف الانقطاع بجمع الطرق أن يعرف الانقطاع بجمع الطرق فإذا جمعت الطرق تبين لنا أن موضعا من هذه المواضع سقط منه راوٍ في بعض الطرق يروي عن فلان عن فلان في بعض الطرق يروي مباشرة عن فلان، ويكون ليس هناك صيغة صريحة بالسماع، يعني لم يقل حدثنا ولا سمعت، وإنما قال عن. أيضا بجمع الطرق قد يتبين لنا الإسناد المنقطع من غيره. كذلك يعرف ذلك بنص الراوي نفسه، يقال له أسمعت من فلان؟ فيقول لا. كما ذكروا عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه قيل له أتذكر عن أبيك شيئا؟ فقال لا. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود يروي أحيانا عن أبيه، قال العلماء لم يدرك أباه، يعني توفي أبوه وهو صغير، ولذلك رواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة، لم يسمع من أبيه، يسأل فيقال لم أسمع من فلان، أو يقول لم أسمع هذا الحديث منه، يكون سمع منه لكن لم يسمع هذا الحديث بعينه. إذن هذه سبل من أو يعني أسباب من أسباب معرفة أن الحديث منقطع. في قول أبي داود رحمه الله وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، تقدم معنا أن المرسل قول التابعي قال رسول الله، هنا التابعي إبراهيم التيمي لم يقل قال رسول الله وإنما حدث عن عائشة، إذن لم يسقط منه من فوق التابعي بل ذكر الصحابي، ولذلك قوله مرسل أراد به المنقطع. قلنا هنا والعلماء قد يطلقون المرسل ويقصدون به المنقطع، وهذا كثير في كلامهم، فإذا وجدت في كلام العلماء هذه العبارة فتأنى في فهمها ومعرفتها. بعد ذلك قال الناظم والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل نوع من أنواع الحديث المنقطع كما تقدم معنا. قوله والمعضل أي الحديث المعضل. ما هو المعضل؟ قال الساقط منه اثنان. إذا المنقطع سقط منه راو، هنا يقول سقط منه اثنان. قوله الساقط منه اثنان هذه عبارة يعني عامة، إذا سقط من الإسناد راويان فيحتمل أن يكون السقط في موضع واحد، يعني على التوالي، وهذا هو المعضل عند العلماء، ويحتمل أن يكون الساقط اثنان أو أكثر لكن ليس على التوالي، يسقط من أوله ويسقط من أثنائه، وهذا يسميه العلماء منقطعا ولا يسمونه معضلا. ولذلك المعضل عند العلماء قيده العلماء بقولهم الساقط منه اثنان على التوالي، على التوالي. وبعضهم أضاف على التوالي في أثنائه، يعني لا يكون من أوله ولا من آخر، أو لا يكون من أوله على جهة التحديد، لأنه إذا سقط من أول الإسناد اثنان فهذا يسمى المعلق، أما إذا سقط من أثنائه اثنان فأكثر على التوالي فهو الحديث المعضل. وحكم الحديث المعضل أنه حديث ضعيف لانقطاع سنده، وهو أسوأ من المنقطع. نحن ذكرنا بعد ذلك قلنا والمعضل يجتمع مع المعلق إلى آخره، وقلنا الحديث المعلق ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، يعني ولو إلى بقية السند، فإذا كان الساقط أكثر من واحد من أوله فهو معلق ومعضل. هذه العبارة نحن ذكرناها لكن لو تحذف أولى، لأن المشهور عند العلماء أنه إذا سقط من أول السند راو فأكثر فهو معلق، لا يقال عنه معضل. المعضل ما كان السقط فيه في غير أوله. ذكرنا مثالا يوضح المعضل، ومثال يوضح بين أنواع الانقطاع. ففي الحديث المعضل ذكرنا قول البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، مكتوبة عندكم أنا، وأنا اختصار لقوله أخبرنا، اختصار. العلماء ما يكتبون أخبرنا، أحيانا يختصرونها فيكتبون أنا يعني أخبرنا، تقرأ أخبرنا. قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا. قال العلماء: محمد بن النعمان مجهول، وهو ليس من التابعين، يعني من طبقة دون التابعين، ومعنى ذلك أنه إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون سقط منه أكثر من واحد، لأنه لا بد أن يروي عن التابعي والتابعي عن الصحابي وهكذا على أقل تقدير. ولذلك قال العراقي، وهو الإمام أبو الفضل العراقي رحمه الله: رواه ابن أبي الدنيا وهو معضل، محمد بن النعمان مجهول، فهو معضل وضعيف أيضا من جهة الجهالة، فيه أكثر من سبب للضعف. ومن الأمثلة أيضا قول ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء ابن دينار الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. قال العلماء: عطاء بن دينار ليس بتابعي بل عاصر صغار التابعين فهو معضل، فينطبق عليه أنه سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، لأنه ما بين عطاء بن دينار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من راوي، ربما يكون ثلاثة أو أكثر. فهذا مثال للحديث المعضل. نتأمل المثال الذي ذكرناه أخيرا في صفحة 67 للفرق بين أنواع الانقطاع. إذن الحديث المنقطع عند جماعة من العلماء يدخل تحته أنواع: النوع الأول الحديث المعلق، النوع الثاني الحديث المنقطع، النوع الثالث الحديث المعضل، النوع الرابع الحديث المرسل. هذه من أنواع الانقطاع. المعلق سقط من أوله راو فأكثر، المرسل سقط من آخره وقال التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، الانقطاع سقط من أثناء السند راو فأكثر على غير التوالي، فإن كان على التوالي فهو المعضل. الآن هنا قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود، كلمتنا اختصار لحدثنا، قال حدثنا أحمد بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر، هذا رقم تسعة، عن أبي صالح، هذا رقم عشرة، اكتبوه رقم عشرة لأنه في الطبعة عندنا هنا لم يكتب، عن أبي صالح هذا عشرة، ثم عن أبي هريرة رقم 11، عندكم معدل؟ أي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره علانيته وسره. الآن هنا يقول لو حذف من الإسناد مثلا رقم واحد فهو معلق، يعني لو قال البغوي رحمه الله قال القاسم بن جعفر لا يستطيع أن يقول حدثنا القاسم بن جعفر لأنه لم يدركه، إنما سيقول قال القاسم بن جعفر، هذا يكون معلق. وكذا لو حذف جميع السند على التوالي، لو قال البغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معلق، لو قال البغوي عن أبي صالح عن أبي هريرة فهو معلق، إذن سقط واحد فأكثر على التوالي من أوله. لو حذف رقم اثنين فقط فهو منقطع، لو قال البغوي أخبرنا عمر بن عبد العزيز عن أبي علي اللؤلؤي بهكذا يكون سقط، لأنه عند عدم السماع يؤتى بصيغة محتملة، في هذه الحالة يكون منقطع. وكذلك لو حذف رقم اثنين وأربعة أو اثنين وأربعة وستة أكثر من واحد لكن ماذا؟ على غير التوالي أو ليس على التوالي. يقول لو حذف راويان فأكثر على التوالي في سنده لكان معضلا، نحن نقول ولا يكون في أوله، لو حذف راويان فأكثر على التوالي من أثنائه يعني ليس من الأول، لأنه لو حذف من الأول فهو معلق. لو رواه أبو صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ مرسل. لو رواه أبو صالح، لأن أبا صالح تابعي، لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في هذه الحالة سيكون مرسلا. إذن بهذا التوضيح يتبين لك الفرق بين المنقطع وبين غيره على اصطلاح العلماء كالحافظ بن حجر وغيره من المتأخر، وهذا بالنسبة للطالب يعتبر أوضح وفيه التفرق، وإلا فعند العلماء كل هذا يعد من الانقطاع في السند، ويكون العلة في ضعف الحديث هو الانقطاع. لكن لا شك أن المنقطع بسقوط راو أخف من المنقطع بسقوط راويين، وأن الحديث المعضل أسوأ حالا من الحديث المنقطع، لأن السقط في الإسناد فيه راويان فأكثر على التوالي، فهذا يزيده ضعفا يزيده ضعفا. الحديث المنقطع إذا جاء من طريق أخرى تختلف عن هذه الطريق وفيها ضعف، فإن العلماء إذا نظروا إليه يجعلونه من باب الحسن لغيره، فالحديث المنقطع من باب الضعيف ضعفا يسيرا، بخلاف المعضل، فإن المعضل أشد ضعفا وأسوأ حالا من الحديث المنقطع. هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم، ونحب فقط أن ننبه إلى مسألة سئلنا عنها في دروس ماضية ونسينا الإجابة عليها، تذكرتها الآن، وهي تعريف أو ما معنى قول العلماء هذا حديث حسن صحيح. قول العلماء عن حديث إنه حديث حسن صحيح، هذا جرى في كلام الإمام الترمذي رحمه الله، ونقل أيضا في بعض عبارات الإمام البخاري، لكن اشتهر في كلام الترمذي أنه يقول عن كثير من الأحاديث هذا حديث حسن صحيح. الحقيقة في العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في تفسير كلمة الترمذي إذا قال عن حديث إنه حسن صحيح فما معناه. منهم من قال المقصود أنه حديث له إسنادان، أحدها حسن والآخر صحيح، ومنهم من قال المقصود بذلك أنه حالة متوسطة بين الحسن والصحة، فإذا قيل عن حديث إنه حسن صحيح فهو أعلى مما قالوا فيه حسن وأدنى مما قالوا فيه صحيح. وهناك أقوال أخرى كثيرة أوصلها بعضهم إلى نحو 15 قولا، لكن أقرب الأقوال في تفسير عبارة الترمذي أنه إذا قال عن حديث إنه حسن صحيح فإنه يقصد بذلك الحديث أن الحديث اجتمعت فيه شرائط الحسن والصحة معا. فإنه قال عن الحديث الحسن إنه الحديث الذي ليس في رواته من هو متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه ويروى من غير وجه، فيكون الحسن الصحيح عنده اجتمعت فيه شرائط الحديث الحسن، يعني ليس فيه راو متهم وليس فيه ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، فاجتمعت فيه هذه الشروط، وفوق ذلك اجتمع فيه ما هو أعلى من ذلك. فقوله ألا يكون أحد من رواته متهما يدخل في ذلك الراوي الضعيف ويدخل في ذلك الراوي الثقة والصدوق، فيحمل في قوله حسن صحيح على أن رواته بلغوا درجة الحديث الصحيح، وما كان كذلك فهو حديث حسن. وعلى هذا فإن قول الترمذي حسن صحيح يقصد به أنه بلغ درجة الصحة وزيادة، فهذا من باب التأكيد، من باب التأكيد، كقولهم هذا حديث صحيح جيد الإسناد أو حسن جيد الإسناد أو حديث صحيح قوي، فهو في رتبة الأحاديث الصحيحة، لكنه زاد على ذلك أنه حديث في درجة عليا من درجات الصحة. ولهذا يقول العلماء أطلق الترمذي هذه العبارة على أحاديث كثيرة مخرجة في الصحيحين غالبا، فهذا فقوله حسن صحيح هذا يعتبر عند الترمذي والله تعالى أعلم أنه في درجة عالية من الصحة، والكلام في ذلك كثير. وهذه المسألة، مسألة ما معنى قوله حسن صحيح، ليس عليها ثمرة كبيرة. لماذا؟ لأن الأصل في أن الباحث يبحث كل حديث بنفسه ويستضيء بكلام العلماء وينظر في هذا الحديث ما درجته من حيث الصحة، هل هو صحيح متواتر، هل هو يعني صحيح غريب أو غير ذلك من كلام العلماء، فالمرجع في ذلك بعد هذا إلى النظر إذا كان متأهلا للنظر في ذلك، والله تعالى أعلم.